للإكرام والتواضع لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى ولكنه لم يبقى، خالف فرجع، لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له؟ لا، بل بالعكس إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ الغير من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، ولا يصف المخالفة بالعرض. وبناء على ذلك لو أمرت والدك بشيء فأبيت إكراما لوالدك فإن ذلك ليس بحقوق، لأن ذلك ليس معصية. وفيها أيضا أنه إذا نال هناك شيء في الصلاة فالمشروع الرجال للفتح وللنساء أن يصفحوا، أي يصفحوا. وفيها أيضا أن أي أمر يعلم الإسلام سواء يتعلق بصلاته أو لا فإنه يثبت بقوله إذا نابه أمر، وهذا عام. وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حال عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء في هذه الحال أن يصدقوا. وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل التواضع فإنه لا يلام، لقوله ما كان لابن أبي طحال، وهذه كنية لكنها لا تدل على لقب أو على شيء فيه مدح، لكن أبو بكر وضع نفسه هكذا بجانب تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والحديث قول أن ينزل أنهى هذا الغريب ولا هل هذا الشخص يعني أنت أنزل لكن تعبير تغسل في مليار كثيرة. وفيه أيضا من رواية الحديث جميع على الاستفهام عن الشيء، إما لمعرفة بيان وجهه وإما لجهله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك الحماس إليه ألا تكون مريضا. ليش مريض؟ لماذا تأخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحمل فهذا من عليه أن يستفسر الإنسان ليتبين وجه الأمر لا لأنه جاهل بالشيء. الانتقالات في الصلاة من إمامة إلى إمام كما في أكثر، ويصح من إمام إلى إمام أكثر. إذا نادى الإمام الشيخ في صلاته واستخلف من يكمل به الصلاة فهنا ينتقل المأموم من إمام إلى إمام، وينتقل من إمامة إلى انفراد كما لو صلى الآن فانتقل الوضوء المأموم، فهنا انتقل من إمامة إلى انفراد، وكذلك من اهتمام إلى انفراد كما لو كان الحدث في هذه الصورة من الإمام. الإمام أحدث فبقي المأموم منفردا بعد الإمام، على قول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، وينتقل من انفراد إلى إمام، من انفراد إلى إمام كما لو دخل وحده ثم دخل مع الآخر فإن ذلك صحيح في الفرض وفي النفل. وقيل لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، وقيل في النفل دون الفرض. والصحيح أنه صحيح في النفل والفرض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وحده فقام الناس معه فأجاب، وما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بالنسبة. طيب يصح أن ينتقل من انفراد إلى احتمال، من انفراد إلى احتمال، مثل أن يقرأ الإنسان في انفراد وحده ثم تحكم جماعة فيدخل معهم، فإن ذلك لا بأس. والمهم أن جميع الانفراد التي تعود إلى وحده فإنها جائزة. ويقال أيضا من مأمور الإمام إلى إمام آخر كما في قصة أبي بكر هذا، فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي صلى الله عليه وآله. أما الانتقال من بلاد إلى أخرى من جنسها، فالانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يحصل. انتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يحصل. مثال من معين إلى معين، انتقل من صلاة الظهر إلى العصر، من صلاة العصر إلى الظهر. خرج دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فنواها للظهر، فإنها لا تصح لا للظهر ولا للعصر. لماذا لا تصح للعصر؟ لأنه انتقل عنه، ولا تصح للظهر لأنه لم يصحها من سجود الصلاة أول الصلاة كان العصر، ورفع صلاة الظهر. ومن مطلق إلى معين كما لو قامت نفلا مطلقا ثم ذكر أنه لم يكن فنواه الوتر فإنه لا، أو تذكر أنه لم يصل أنه صلى فجر بلا وضوء فنواه الفجر فلا. ومن مطلق ومن معين إلى مطلق يصح، وذلك لأن المعين يشتمل على نيته، نية مطلقة ونية معينة. فالذي يصلي الفجر مثلا نوى صلاة وفجرا، فإذا ألغى الفجر بقيت نية الصلاة. فلو فرض أن رجل شرع في صلاة العصر في صلاة العصر وهو مسافر، وصلاة المسافر ركعتان، ثم بدا له أن يجعله نفلا مطلقا لأن معه وقتا فتحول إلى نفل مطلق فلا بأس. لكن إن صار وقتا معينا فإنه لا ينتقل إلى النفل المطلق، لأن الوقت تعين لهذه الفريضة. نعم. يعني لو أن نائب الإمام قائم في أثناء الصلاة دخل الإمام قائم فلا بأس يتقدم ويكمل، لكن الأفضل أن لا يفعل، الأفضل أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصبر لئلا يصب أحد المؤمنين لا سيما إذا كان قد فاته بعض الصلاة. فالأفضل أن لا يفعل، وإن فعل فلا بأس. لم أن يعني إذا لم يكن مفروض هنا لا بد من تصحيح وعلى وجه المفروض فيها بعض العلماء يقول إذا كان مصح في الصلاة فلا بأس أن يحافظه بما فيه مصح في الصلاة والصحيح أنه لا يجب لكن كما قلت في آية في تسير إلى ما يجب وفي الوقت تريد إلى المسجود اركعوا مع الله حين إذا كان هو نعم إذا لم يكن الشرع في نفسه دخل فإنها لا بد عنه حتى لو يوقف وعلى هذا فإذا علم أنها إذا مصحت الأخيرة وأنها فتت يمنع الوقوف يدخل جميع الوقوف هذا قول أنه لو نوى بعد أن سلم الإمام أنه يقوم على أنها طهر فإنها لا بد عنه وعلى كل كلام من هذه الجنه يقول لان هذه البدعه هي مستقله والكلام في الانتقال المعين المعين هي مستقله اما هذه البدعه كان هي تنقلب بخاريا الى اخره نعم
باب يستحب للكافر ان يكون امينا عاقلا حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثالث قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت أنه قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم الإمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب القرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني من ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نستهينك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاسمها قال زيد فوالله لو كلفني من أقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جبل القرآن قلت كيف تفعل بشيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هو والله خير فلن يلزم يحس مراجعة حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتلقات القرآن أجمعه من العسر والرقاع والرقاب وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسولا من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر في حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر قال محمد بن عبيد الله الإخاب يا أهل الخزر
فقل مالك أمور قال باب ما يستحق أو باب يستحق للكافر أن يكون أمينا عاقلا وتعبير مالك أمور بالحساب فيه نظر الصواب أنه يجب أن يكون أمينا فإن الأمانة ترجو في كل ولاية قال يا ابن الجن أنا أتيت به قبل أن تكون في مقامك وإني عليه لقوي أمين وقالت إحدى بنتي صاحب مسجد يا أبت استأجره إن خيرا استأجرت القوي الأمين. الأمان الشرط في كل عمل في كل عمل ذي ولاية. وأما قوله عاقلا فالعقل يريد به رحمه الله عقل الرشد لا عقل الجبر، لأن عقل الجبر شر ولا يمكن أن يتولى فاسد مجنون. لكن مراد عقل الرشد أي أنه يكون رشيدا في كتابته وفي نظره بعيد النظر حتى يتم الأمر كماله. ثم ذكر حديث زيد بن جابر رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، يعني عند مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، يعني لم يأذن للمقتل لكن عند المقتل. واللام هنا فهي في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عنده. وعنده عمر قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن المرأة قد استحر يوم اليمامة في قراء القرآن فحر عن الشد وقتل منهم نحن 70 طالب، وهؤلاء يؤثرون في ذلك الوقت. يقول وإني أخشى أن يستحر القلب قراء القرآن في المواقف كلها فيذهب القرآن القائل وإني أرى، يقول عمر، أن تأمر بجمع القرآن هذا الأدب اللفظ أرى أن تأمر، ولم يقل أرى أن يجمع بل قرأ قال أرى أن تأمر، لأن الأمر لمن؟ لأنه في جمع القرآن. فقلت يقول أبو بكر كيف أفعل شيئا من يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبادة، لأن حفظ القرآن من العبادة بل من أفضل العبادات، فكيف يفعله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل؟ فقال عمر هو والله يعني جمع القرآن خير، وأقسم على ذلك وإن كان أن يستقسم، لأن الأمر يقتضي الاهتمام والعناية، فهو دليل أن يؤمن عليه، ولهذا أقسم لأنه خير. فلم يزل عمر يراجعني لذلك حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر عمر، وإلا البقية لم ينشرح صدره ما ضاق عمر رضي الله عنه، لكن لما شرح صدره ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال له قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نشتبه، رجل شاب، ووصفه بالشباب يعني الشباب دون شخص وقوة بدنية عاقل، هذه القوة العقلية. العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيدا وحيدا، لا نفهم هذه الأمانة، يعني فأنت عندنا أمين. فهذه ثلاث أوصاف وصف بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن جابر. وأكرم بن أبي الأنصار قد كنت تكتب على أيضا جاهل قد كنت تكتب الوحي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فأنت مؤتمن من قبل على هذا القرآن العظيم. فتتبع القرآن فاسمع قال ليس والله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان يحصل علي مما كلفني من جبل القرآن، لأن الأمر عظيم يحتاج إلى السبب في الرجال وإلى ثقة من رأى قضية والبحث عن حاله، فالمسألة عظيمة جدا والمسؤولية كبيرة. يقول قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعترض على هذا الرأي ما اعترض به عمر أبو بكر على عمر، على القصر هو وقصر كجواب عمر لأبيه لألقى فلم يزل يحث مراجعة حتى شرح الله صدره الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. وهنا نسأل أليس الطاعة ولي الأمر واجبة؟ بل وأبو بكر قد كبر صلاة ابنه فلماذا عارض زيد في هذه المعارضة وكفى شيئا من فضل الرسول؟ نعم يا بعض الأمور نعم يعني ما ظن أنه معصي لأنه هو اعترف لم يفرق فيكون بدعة فيقول إذا لم يفرق فهو من العبادات يقول كيف شاف القرآن كم هو شاف نعم وعلى كل هذه السنة ويحسن أنه كنا مقال ذلك من أجل أن ينفرح قلبه لهذا العمل لأنه إذا قام بالعمل ينفرح فيه قدره كان أقدر عليه مما لو قام لمجرد طاعة الله. وقوم أجمعه من العذر جمع فيه وهو عذر اللحم وكان يقصرون العبدين يقصرونه ويقصرون به وربما سكتوا في اوراق العبدين كذلك ايضا الاقامه للجنود كان يقصرون الجنود نعم كذلك اللقاء يعني الخدع وقيل ان اللقاء هي التجاره البيضاء الرهيبه تسمى عندنا لا أبقى لنا ثم الأشلاء نعم إيه شبك إيه نعم باللغة النبيل الشلاء أو الشلاء شبك وباللغة المصرية شبك نعم لا مرضيك على كل حال أنا كل مثل يعني صغيرة والغالب يكون لك طيب وفضول الرجال فصار القرآن مكتوبا ومحفوظا فجمعه الزيت رضي الله عنه فوجدته في آخر سورة التوبة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه مع الذين آخره مع حذينا أو أبي حذينا الشكل الرابع فأثبتها فألحقها في سورتها وفي هذا الشريعة على أن الآيات السور صوتية وكذلك تقريبها صوتية فتقريب الحروف والكلمات والآيات كله صوتي وتقديم السور بعضه توحيدي وبعضه اجتهادي فمن التوحيد يفتح والغد والبقرة وآل عمران والجمعة والمناسبين وكل ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا مركبا فهو التوحيد والباقي اجتهاد الصحابة رضي الله عنه وكان ركوع الا في بقية حياته حتى توفاه الله في هذا الشيء على ان مثل هذا الامر العظيم يجب ان يكون محفورا عند ولي الامر الاعلى في الدوله لئلا يتلاعب بالناس وعند عمر حتى توفاه الله. ثم كان عند حفصة، عند حفصة أي ابن عمر لماذا عبد الله أو أحد أخواته، لأن حفصة أم المؤمنين، لأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ولأنها ذات رأي جيد حصيف، ولهذا جعل عمر جعلها هي الناظر على وقت الذي وقفه في خيبر، فإن عمر أصاب أرضا في خيبر هي أمس مال الحنية، فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فأمره أن يحدث أصلها ويسبب مغلة، ففعل وجعل الناظر حقه بنت عمر، ثم لو رأى بعد من هذه عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاء يعني الحذر.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كتاب الحاكم الى عمانه والقاضي الى عمانه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي ليلى حا حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سالم بن ابي حكمه انه اخبره وهو رجال من وراء القوم ان عبد الله بن سالم محيطه خرج الى خيبر من جهل اصابهم، فأخبر محيطة أن عبد الله وجد وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويطة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سلطان، فذهب يتكلم وهو الذي كان في خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيطة: كبر كبر يريد السلم. فتكلم حويطة ثم تكلم محيطة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدل صاحبكم وإما أن يؤذن للحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه به، فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويطة ومحيطة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أتتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخل للدار، قال سهل: فركبته منها ناقة.
هذا فضل الدكتور البخاري رحمه الله. قال الحاكم إلى عمانه والقاضي إلى عمانه. الحاكم كأنه يريد الحاكم التنفيذ العميل ونحن، والقاضي هو الحاكم الشرعي. ثم ذكر الأمير عبد الله بن سهل ومحيطة حيث خرج إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب إلى اليهود إما أن يؤذن صاحبه أي يؤذن فيه وإما أن يؤذن بحرب، لأن هذا نقض للعهد الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكتبوا أنه لم يفعل شيئا، لم يقل. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سهل أن يحلف 50 يمينا ويستحق دمه، فقالوا: لا نحلف ونحن لم نرى ولم نشهد. فقال: يحلف له 50 يمينا فقالوا: لا نقبل، لأنه لا يملك. فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده من إبل يجب ليس المال ويحتمل يكون بشكل صدقه، لكن اول احد اظهر، لان اذا صدق باصحابه وفي هذا الحديث الإشارة إلى أنه من باب إجراء الأحكام، وقد سبق لنا معناه. وهي أيمان مكررة في دعوى قصد معصية، هذا الإحسان أيمان مكررة في دعوى قصد معصية تكون من أهل الميت المقصود، يحلفون خمسين يمينا على أن هذا هو الذي قدر صائما، فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وذلك، ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صحة الدعوة، وإلا فلو يرضى الناس دعواهم لادعى بكامل مال قومهم وأموالهم. وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط؟ في هذا العلماء قولان، القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما لو اليهود والمسلمين، والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الدم صدق الدعوة فهو قرينة تجرى بها القتال. عرفني الآن؟ عرفتموه؟ نعم. طيب ادعى زيد ان عمرا قتل اخاه اخذه، هل يلزم الى بينه؟ لا، لا يقبل سبب شاهدين رجلين عبدين ان كان قد عمدا، او شاهدين المدعي او شاهد المعتدي ان كان قد خطا، هذا هو الاصل. فإذا كان المدعى عليه أعداء للمدعين عداوة ظاهرة بينة، فحينئذ لا تكون البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمينهما، تكون أيمان يحدثها المدعون وقدرها خمسون يمينا، كالذي كان بين المسلمين وبين المسلمين بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين عليها. فاليهود ادعى عليهم المسلمون آل عبد الله بن سهل، ادعوا عليهم انهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بيت، فطلب منه النبي صلى الله عليه واله وسلم اي من ال شهر ان يحلفوا خمسين يمينا بان اليهود قتلوا صاحبهم، فاذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود. لكن المسلمون ال سهل أبوا أن يحلفوا، قالوا ما رأينا أنهم قتلوا، ولكن كيف نحلف بشيء ما رأيناه ولا شهدنا؟ فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يبرؤون من دمه إذا حلفوا خمسين يوما. عرفتم؟ لماذا تغني في الأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المدة؟ لوجود قرينة تصدق دعواه. فما هي القرينة؟ هي العداوة، العداوة الظاهرة، واحترزنا من العداوة الظاهرة عن العداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر. العداوة الظاهرة التي تكون بين الصدان، فهل يختصر في القتال على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة، أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعين فإن القسامة في جرمه؟ المشهور من المذهب الأول أنه انتصر على ما ورد، وعلل ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوى، الأصل في الدعاوي أن تكون اليمين على المدعى عليه وعلى المدعي في البين، وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدلا عن البين. قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه. قال الفقهاء ذلك كما قال المسلمون، هذا المسلمون يقول الكتاب من اللغة يحفظ ولا يقاس. الفقهاء قالوا الخارج عن أصل الإحسان العام يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ولكن القول الثاني أن كلما غلب على الظن فهو مدعي فإنه تجرى به الإسلام هو الصحيح. وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومناسباتها، فلا يتخلف المعلول عن علله. وأي فرق بين عداوة وغادرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين مرلقة بالدم وخلفه رجل يتشحط بدمه؟ هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن الذي تحكم بإيش؟ بالعداوة. ولهذا كان القول الراجح الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل ما كان فيه خلاف ضرائب تغلب على الظن بحق المدعي فإما فكرة فيه القسم. ودعوى أن القسامة على خلاف الأصل دعوى غير، بل القسامة على وفق الأصل. كيف ذلك؟ لأن الولية إنما تكون في جانب أقوى المتداعين. اليمين هي خاصة بجانب المدعي في جانب أقوى المتداعين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الشاهد واليمين، قضى للمدعي الشاهد واليمين، فجعل اليمين في جانب المدعي. لماذا؟ لأنه قوي جانبه الشاهد الذي معه. تعرفون هذا قضى الشاهد واليمين ولا ما تعرفون؟ ماذا عن الشاهد؟ ادعيت ان الشاب يقول فلان بكي وقال لك الشاب تبكي، فاتيت بالشاهد فقد وقع. فهنا لا يكون بالشاهد واحد لانه قد استشهدوا شهيدين من كتابكم فان لم يكن شهيدين فلازم الله اتاه. لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم قرا بالشاهد منضم اليه جميل المدعي. لماذا كان جميل من المدعي؟ لأنه قوي جانبه الشاهد. كذلك أيضا قال الفقهاء لو رأينا شخصا عليه عنان وفي يده عنان وآخر يبدي خلفه يقول أعطني عنانك ويسعى عليه عنان، فهنا مدعي وهو الذي وجه خلف الرجل ومدعي عليه وهو الرجل الذي معه عليه عنانه معه. فهنا نحكم بالإمامة التي يد الهارب بأنها للطالب لا كل يمين. فهنا حكم اليمين في جانب من؟ في جانب المدعي. لماذا؟ لقوة جانبه بهذه القرينة القوية. وقالوا أيضا لو ادعت المرأة بعد فراق زوجها إياه أن فلان هو تعرفون فلان؟ نعم معروف للحريم وللقهوة الظلم. قالت هذه لي، فقال الرجل بل لي. من يقول قرينه الغيب تؤيد من الرجل يكون للرجل يمين. فعلى كل حال القسامه لم تخرج عن أصل الدعاوى بل هي موافقة لأصل الدعاوى. ويبقى النظر لماذا قدر فيها الإمام 50 مرة أو 50 يمينا؟ لماذا؟ فنقول أصل التكرار للتأكيد، أصل التكرار للتأكيد. ولما كانت الدماء خطرها عظيم كررت الأيمان، كررت الأيمان. أما لماذا كانت 50 يمينا؟ ما نقول منها. لماذا كانت 50 يمينا؟ لم تكن 5 أو 10 أو 20 أو 100. هذا أمر من الله ورسوله، لأن الآثار لا يمكن أن يدرك الحكمة في وضعها على عدد معين. فالصلوات لماذا كانت 7 ركعات؟ صلوات الخمس لماذا كانت 7؟ الله أعلم. إذن تكرارها علته معلومة، وهي التوقيع لخطر الدماء. فإذا قال قائل من حلف يمينا حلف 50 يمينا، قلنا ليس الأمر كذلك. قد يحلف الإنسان يمينا ثم يتعاقب الأمر في نفسه فيتوقف، أليس كذلك؟ يعني ربما تأخذ الرجل بالإسم ويحلف ثم بعد ذلك يتراجع. وهذا يقع كثيرا، أن الشيء إذا حصل بيد الإنسان زهد فهو يتعاقب اليمين إذا كرر عليه، وربما يستشغله لأول مرة وبعد ذلك يستصعب فلا يحلف. ومن هذا علمنا أن القسامة لم تخرج عن أصل الحكمة ولا عن غير الشرعية. وأما كون المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا فالجواب فيه كالجواب في تكرار عناد بجانب المدعي، أن ذلك من باب التوكيل لخطر الدماء، لأنهم قد يكونوا كاذبين في الإشارة. وفي هذا الحديث إشارة الجميل على اعتبار الكبر، على اعتبار الكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قوله كبر كبر، يعني مثل الأكبر. وفيه دليل على أن القسامة لا تختص بالورقة إنما هي بالعصبة، خلاف الإمام عليه الأصحاب. الفقهاء يقولون القسامة إنما هي بالورقة لأنهم هم الذين يرثون الفئة. وهذا الحديث يدل على خلال ذلك على أنه للعصبة. يبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر كبر، مع أن هؤلاء ليسوا معها وهم بنو عم وليسوا، لكن قد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتكلم الأكبر الأكبر، نعم، بأن يتكلم الأكبر الأكبر، ولم يأتي دوره للإيمان، ولم يأتي دوره للإيمان. فلذلك يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة. عبد الله بن الرحمن بن يقول حبيبي تحمدون في الأخير فقال الرسول ومحيط وافرق من اتى بسوء صريحا اذن مثل المحرم الحمد لله انه الذي يقضي الى العقبه لا الى الوقت. يحتاج الى تحرير في هذه المساله. عبد الله عبد الرحمن بن سهل يقول حديث نعم تحرير ايه في الاخير نعم يعني اذا اخر يثبت يثبت لكنهم انكروا صحيح ها في ذلك الدعاوي يقبل المدعي او المؤمن ولو كان يهوديا او نصرانيا. نعم عباره لا حلف الا في الدعوه اذا المدعى علي يدافع عن نفسه باليمين. نعم كيف كتبوا من الاسلام اذا الحاضرين كتب لهم الرسول فكتبوا ما قبل ما نقبل كيف اذا كتب لي فاكتب ترد السر هنا قال فكتب رسول الله اليه حذر في الاسلام امر من يكتب كما تقول بنى الامير قصره ليس المانع انه ذاكره بل امر ببنائه وقيل بل كان الرسول عليه الصلاه والسلام يكتب بعد نزول الوحي عليه لان الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه وما كنت تتلو من قبله من قبله اما بعده فإن الرسول كان يكتب لكن الذي يظهر أنه لا يكتب كثيرا إن يكتب الأشياء اليسيرة كتبه عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. نعم.
هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد بن جواني قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الاعرابي ان ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامراته فقالوا لي على ابنك الرجل ففديت ابني منه بمائه من الغنم ووليده ثم سالت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد مائه وتغريد عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغض على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها.
من هذا فرجل الوحدة للنظر في الأمور أسابه المؤلف في سؤال الاستفهام لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل فإذا بعث الإنسان رجلا للنظر في الأمور فإما أن يكون لشهادة أو لإقرار أو مع ذلك فالواحد لا كما لو دعي على رجل في بيت لا يستطيع الحصول عليه الحكم أو امرأة خطرة لا تخرج وأراد الحاكم أن يرسل لها من يشهد فإنه يرسل شاهدين ليشهد على إقرارها مثلا. وأما إذا كان مثلا من باب الحكم والولاية وما أشبه فإنه يشهد رجل واحد، كما لو بعث القاضي رجلا لتقويم مثلث أو للحث على مرية كيف يكون مرضه أو ما أشبه ذلك، فهذا يكفي رجل واحد. لكن لا بد أن يكون هذا الرجل موثوقا به لأمانته وخبرته. ثم ذكر توكيل الرسول عليه الصلاة والسلام أنيس أن يذهب إلى المرأة فإذا اعترفت فليرجمها، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لإثبات الحد وتنفيذ الحد، إثبات الحد المأخوذ من قوله فإن اعترفت وتنفيذه المأخوذ من قوله فرجمها. وسبق هذا الحديث وبيان فوائده، وأن من فوائده أن ما أخذ بغير حق فإنه يجب رجمه، يؤخذ من قوله. أما الوليدة والغنم فرجم عليها، وأنه يكتفى بالإقرار بالزنا مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لأنيس إن اعترفت أربعا، وأن هذا هو القول الراجح إذا لم يكن لدينا شبهة من في الإقرار. أما إذا كان هناك شبهة فإنه يكرر كما في قصة ماعز، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده شك في أمره إلى حد أنه قال له أبك جنون، وأقام رجلا يستنشقه هل فيه رائحة الخمر، وأنه أقر عن سكر. أما إذا لم يكن هناك شك فإن الإقرار مرة واحدة يكفي. شوف الترجمة يعني.
الأمور كذا للأكثر، وفي رواية المستنبي والكشميهني يملك، وكذا عند أبي معين ذكر في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العفيف، قد مضى شرحه مستوفا والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام واغضي أنيس على امرأة هذا. وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن، فإنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء نقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره. وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما. نقله ابن بطال وقال المهلب فيه حجة لمالك في جواز إرسال الحاكم رجلا واحدا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر للشهادة. قال وقد استدل به قوم في جواز تمديد الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه. قال وهذا ليس بشيء، لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة لا ما كان بالإقرار، كما في هذه القصة لقوله فإن اعترفت. قلت وقد تقدم شيء من المسألة إن مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث.
نعم إقراري هذا وكذا أقريه مشهورا، فإن كان الولد الحاضر مع أبيه فالأمر واضح وهو في احتمال أنه حاضر، وإن لم يكن حاضرا فأبوه يؤوب منازله.
قال
نعم متأكد متأكد اقرأ. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب في آل عمران اقرأ هو الذي نعم زين على هؤلاء تنطبق الآية فهمت بس ليس الشبه تعاد الى ايه اذن فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وهو وفي الصحيحين عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله احسنهم نعم الحد من شهادة برسل فيه بس دعوة في الدعوة يصدق إذا ادعي على فاسق أو كافر أو فاسق أو مؤمن أو ضال يقبل منه بذلك الدعوة عنه ما مدى ولو كان أكثر من ما كريم نعم ثلاثة خشوب في رقية في مكان آخر نعم نحدث موضوع الله إلا إذا قال لا أعترف بالله إذا قال لا أعترف بالله نحلف بمن يعترف به لأن لا بد لهم من شيء يعتمد عليه حتى الملحدين لهم من يعتمدون عليه كتابيين وجاريين ولا ما أشبه ذلك نعم إذا كان ما أعترف نعم يحلف بمن يعظم ولهذا يحلف اليهود بالتوراة وغيره وإن قال لا أعترف بالقرآن ويحتمل في هذا الصورة أن نقول إذا قال لا أعرف الله ولا أعترف بالله أن يقرأ عليه بالنصوص يعني يلزم بما يدعي به عليه نعم
ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها وقال أبو جمرة كنت وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس وقال بعض الناس لا بد للحاكم من المترجمين
الترجمة لا
بد من
الترجمة
من
أخرى أو معنى لأنها قسمة ترجمة لفظية وترجمة معنوية ولا بد فيها من شرطين الأول علم المترجم باللغتين أن يكون حارقا فيه والثاني أن يكون لا علم بأصل المعنى فإذا كان يريد أن يترجم فقه لا بد أن يكون عالما ماهرا باللغتين وأن يكون عنده معرفة بالفقه لئلا يظن المعنى خلاف المراد والترجمة اختلف العلماء رحمهم الله هل يكتفى فيها بواحد أو هي مبنية على الشهادة فما يشترط فيه العدد في الشهادة يشترط فيه العدد في الترجمة وما لك والصحيح أنه يكتفى فيها بواحد، أن الترجمة يكتفى فيها بواحد، لكن لا بد فيه من الثقة أن يكون موثوقا. وقوله هل يجوز ترجمان واحد، تقول فيها الاختلاف. والصواب ايش؟ الصواب انه يجوز، لكن بالشرط الذي اشرنا اليه ان يكون حاذقا في اللغتين، وان يكون عنده علم فيما يترجم، والثقه ايضا ان يكون ثقه. ثم ذكر حديث ابن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يتعلم كتاب اليهود، واليهود لغتهم باللغه العبريه لكنها قريبه جدا من اللغه العربيه، تعلمها للمسافر في 16 يوما. قال الشيخ الاسلام رحمه الله انما تعلمها في هذا الزمن، في هذا الزمن القصير، لتقارب اللغتين العربيه والعبريه. واعتمد النبي صلى الله عليه واله وسلم ترجمة زيد بن ثابت، ولم يدع معه مترجما آخر. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ما لا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع به. هذه قصة
أي المرأة التي وجدت حبلى؟ قال عبد الرحمن حافظ: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وصله عبد الرزاق وسعيد المنصور من طرق أي يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ عن أبيه نحوه قوله. وقال أبو جمرة: ماذا قال؟
أنها ليست عربية، فأراد عمر أن يسأل فترجم لها عبد الرحمن بن حارث. في الحديث الأول قال خارج بن زيد، خارج بن زيد أحد الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بالصوفية في زمن التابعين، وقد جمعوا في هذا البيت، وقبله بيت آخر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارج، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. أعيد مرة ثانية: إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. الثالثة: إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. محمد قبل؟ نعم. لا، ليس هذا. سعيد أبو بكر خارج، هذا السادة هو خارج بن زيد بن ثابت. نعم، وش يقول؟
بعد أن يدعي عليها، وكان يقيم عليها الحد. واكتفى في ذلك الإنسان الواحد بحمد ملاحظ عن لسانه.
هذا هو بعض إنما هي عربية. يعمل من ذلك إذا كانت هذه قصة وأبى المدعون أن يحلفوا وأبى المدعي عليهم أيضا ما ولم يرضى بأن المدعي عليهم كم ذلك المال فليس هذا إيراد جيد. يقول كيف يقولون إنه خارج عن الأصل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى به وقضاء الرسول الأصل. يريدون يا سليم أنه خارج عن القاعدة العامة في الدعاوى وليس قصدهم أنه مردود ومقبول لكن نعم لكنه خارج عن الأصل في الدعاوى البينة على المبدعي واليمين على من أنكر وليس مرادهم أننا لا نقبله أو أن نقول إنه شاف لأن حكم الله ورسوله أصل حمد نقول الصحيح أنه جامع على الأصل نقول الصحيح أنه جامع على الأصل حتى على أصل الدعاوى نعم صلى بالتالي بين على حمد عيش بين على من أمره البينة البينة قال العلماء إنها الشاهدة وقال آخرون البينة ما دام فيها حق والقراءة القوية الظاهرة بينة لكن الله إلى ذلك يمين المدعي أين رجاء هذا مو في قبول الشهادة قال استشهدوا إن عضوا بمهميته فعند ابتداء الشهادة إذا أردنا أن نشهد ينبغي أن نسأل هذا رجلين فإن لم يكونا فرجل ومعاتب أما قبول الشهادة فهذا شيء آخر
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن
أيضا
نفس الوضيح
أيضا
باب علي باب ترجمة الحاكم الحكام
ترجمة
عن الزهري قال
أخبرنا أمام من الذي فهمنا الجزء الماضي أن الصواب أن المترجم الواحد كاف بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بترجمة زيد بن ثابت ولكن بشرط أو ثلاث أن يكون عنده علم باللغة التي ترجم منها والتي ترجم إليها وعلم بالموضوع أيضا المعاني التي يراد ترجمتها لأن يخطئ فمثلا لو أردنا أن نأتي بالاستيراد النحوي يترجم مسائل فقهية فإن ذلك لا يؤدي إلى الظن ولا إلى اليقين أن ترجمته صحيحة.
حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رجل من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
هذا الحديث سبق في أول صحيح البخاري وهو حديث عظيم وتوقع هرقل أن يملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه وقع ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يملكه هو إنما ملكه خلفاؤه بدينه فمن خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته في دينه إلى يوم القيامة ثلاثة حقيقية ظاهرا وباطنا فتملك ما تحت قدمي كل سلطان كامل. ولكن سبب فقدان الجوف أن ابتعدنا عن دين الله عز وجل وعن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبقدر ابتعادنا عن هديه وشريعته يكون ذلنا، خلافا لما يزينه الشيطان في قلوب بعض الولاة أننا إذا تابعنا الكفرة أو العالم الذي 999 منه في النار فإن هذا هو الرقي وهو التقدم، فإن هذا من تزيين الشيطان الرقي والتقدم أن نرجع إلى ما كان عليه الأسلاف، فإننا لو فعلنا فسنملك ما تحت موضع فسنملك موضع قدمي كل كافر كل كفر. نسأل الله أن يحفظ هذا. نعم. الشاهد قوله الترجمان أنه ترجمان واحد، لكن هذا ليس فيه دليل إذ أن الرجل كافر، لكن الدليل الواضح ما ثبت في حديث من زيد بن ثابت. نعم تراك ايش؟ نعم لا ان يظهر لي انه ما يمكن صح هذا الكلام، لكنه يعتمد على ما في الكتب لانه رجل عالم في دين النصراني. أين يمكن يجمع بين الأمرين إن كان عندنا أمرين، لأن الآن الإنجيل الإنجيل الحقيقي ما حرج ناص على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثني عن أخ لكم أسلم وهو نائب البابا في أفريقيا للدعوة إلى النصرانية، نعم وفقت في ذهابي إلى جدة الرجال ونائب يدعو للنصرانية وعنده فلوس وعنده كل شيء، لكن جزاه الله سبحانه وتعالى الإسلام قبل سنة وستة أشهر تقريبا، هداه الله الإسلام وأسلم، فلما رآه الكفار قد أسلم جرتوه من جميع مناصبه وجميع ألفاظه وتغيرت من عيش الشاب اللي عندهم ديانات، ولكن أسلم على يد 30,000 من أفريقيا من الضعاف سبحان الله، لأنه مقدس عنده والله. فلما رأوا أسلم يقول لي إن فيه نسخ الآن في الفاتيكان نسخ أصلية من الإنجيل قديمة فيها النص على بشارة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يخفون يخفون ما يقولون، لو يعلمون ان احد اطلعها او اخذ منها نسخه لقتلوا، وهذا موجود في القران الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراه والانجيل. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رحمه الله في كتابه في المنار عند هذه الايه يقول كثيره من كتبهم كلها في إثبات كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رق العالم حتى أنه أهم أن يسلم وعرض على قوله أنه يريد أن يسلم، فلما كلمه في هذا نفروا نفورا عظيما وهموا أن يقتلوه، فقال لهم على رسل أنا إنما قلت ذلك لأختبر صلابتكم في دينكم، انظر هل انتم شديدين في الدين ما دام لا تريدون احد يخالفه او انكم لينين. فالمهم ان فراق لا شك انه يعلم هذا من الانجيل الذي في يده، وربما يكون يجمع بين هذا وهذا. ترجم هذا معاني القران لا باس، والقران لا يمكن ان يترجم إلا ترجمة المعلومة. لأنهم يقولون إن الترجمة الحرفية لا يمكن اختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير. فمن ذلك أن المضاف مؤخر عن المضاف إليه في غير العربية. ومن ذلك أيضا المبتدأ والخبر والنعت والمنعوت، فلا يمكن الترجمة الحرفية في الترتيب العربي. ولهذا كل ترجمة فيها معنوية، لكن أحيانا يأخذونها كلمة وأحيانا يكون مثل الشرح الجمالي الذي يسمى الشرح الجمالي. إذا كان في مصحف على ثاني الترجمة، إذا كان يعتبر نقطة وعلى هامش الترجمة فلا حكم منه. وإذا كان مدموجا كما يوجد في بعض النسخ على جلالين فينبغي للأسف. نعم.
باب محاسبة الإمام وماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن البتدية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا، قال هشام بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله: رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاة سيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض الطيف، ألا هل بلغت؟
هذا مر علينا في هذه العمال، لكن السياق هذا أكل وأوفى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جابها الرجل بقوله: لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك الهدية إن كنت صادقا. وهذا أشد مما لو قاله بضمير الغيبة، وفيه محاسبة الإمام لعماله. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسب عبد الله بن الحسنية. حسب من أين جاءتها؟ ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحاسب عماله ويأخذ شطر أمواله، فإن صح هذا فربما يكون ذلك من أجل الهدايا التي تهدى لهم، ويتميز من أموالهم الخالصة فيأخذها بالمنافق. وإلا فلا يليق بعمر رضي الله عنه أن يأخذ من أمواله شيئا غير حق. قرر ذلك كيف صحيح؟ لا، هذا الراوي هو مقرر. نعم. غير حق، إذا أخذ بحق فهذا له حق، مثل لو قال له الإمام لك من كل عشر من الإبل واحد، هذا أخذ بحق. هذا ينظر إذا كان الذي أهدى أهدى للضرر أو دفع للشر خاف من العامل إن لم يهدي له شيئا ظلما، فهذه ترد إلى الطريق. أما إذا كان أهداها باختيار فينبغي أن تدع في ذكر المال.
باب بطانة الإمام وأهل مشورتك. البطانة ابن صلاة. حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا. وعن أبي وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله ابن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الروايات ساقها البخاري للإشارة إلى اختلاف الرواة في هذا الحديث. حديث ابن سعيد هل هو موقوف أو مرفوع؟ وقد سبق لنا أنه إذا حصل مثل هذا فإنه يقدم المرفوع لوجهين. الوجه الأول أن مع الرافع زيادة علم وهو ثقة فيكون مقدما على الواقع. الوجه الثاني أن الرافع للحديث أحيانا يسوقه على مساق الخبر، يسوقه مساق الخبر وحينئذ يلهيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يرفعه إلى الرسول لأنه ساقه مساق الخبر. وأحيانا يسوقه مساق الاستهزاء، وفي هذه الحال ربما لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد الاستدلال أنه يسوق مساق الحكم، مساق الحكم. مثال ذلك لنفرض أننا نتحدث عن النيات، وفي سياق حديثنا قلنا: من نوى خيرا فله ومن نوى شرا فعليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا سمعه السامع سوف ينقله على أنه من قول ولا من قول. فإذا أسنت الحديث وقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ يكون الراوي. فالراوي الحديث قد يسوقه مساق الحكم للرواية والخبر فيسمعه من يسمعه فينسبه إلى قوله، وإذا كان كذلك فلا معارضة بين من رواه عنه على سبيل الخبر حتى انتهى إلى منتهى، وبين من رواه منه عنه على سبيل على وجه أنه من قول. الحديث هنا يقول ترجمة: باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة يقول الدخلاء، وعندك تفسير الدخلاء؟
قوله البطانة الدخلاء هو قول أبي عبيدة قال في قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. البطانة الدخلاء والخبال الشر انتهى. والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل، وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويقضي إليه بسره ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه. وعطف أهل مشورته على البطانة، وعطف أهل مشورته على البطانة من عطف الخاص على العام. وقد ذكرت حكم المشورة في باب متى يستوجب الرجل القضاء، وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال أن تشاور ذا لب ثم تطيعه. ومن رواية خالد بن معدان مثله غير أنه قال ذا رأي. قال الكرماني فسر البخاري البطانة بالدخلاء فجعله جمعا انتهى ولا محذور في ذلك.
على كل حال الدخلاء كلمة تقال في الشيء الغريب، يقال هذه الكلمة دخيلة على اللغة العربية، يعني ليست من صميم اللغة العربية. والبطانة في الحقيقة خاصة الرجل الذين يختصهم من بين الأطفال، هؤلاء هم البطانة، وسموا بطانة لعلمهم بباطن أمره أو لأنهم يأتون إليه في بواطن الأحوال. والبطانة لا شك أن لها تأثيرا على الشخص، لأنها هي التي تكون عنده دائما، تجالسه، تخرج معه، تأتي معه، فلها أهمية عظيمة. ولهذا ينبغي لنا إذا دعونا لولاة الأمور أن نخص بطانتهم، أن يصلح الله لهم البطانة. ثم ذكر حديث ما بعث الله من نبي، ومن هنا فائدة للمباشرة في التأكيد، ولو صدفت وقيل ما بعث الله نبيا استقام الكلام، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. أما في الخلفاء فلا إشكال في الأمر أن يكون لهم بطانة خير وبطانة شر، لا إشكال فيها وليس بقريب، ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهله وأولاده فإنهم بطانة. وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لكن الإشكال في النبي، ولهذا يحتاج نسمع الشرح. نعم
قوله ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، في رواية سلطان بن سليم ما بعث الله من نبي ولا بعده من خليفة. والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذا، وأن المراد بذات الخليفة استخلافه. ووقع في رواية العزاعي ومعاوية بن سلام ما من وال، وهي أعم قوله بطانة تأمره بالمعروف في رواية سليمان بالخير، وفي رواية معاوية بن سلام بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهي تفسر المراد بالخير قوله وتحضه عليه بالحاء المهملة وضاد المعجمة ثقيلة، أي ترغبه فيه وتؤكده عليه. قوله وبطانة تأمره بالشر في رواية الأوزاعي وبطانة لا تأله قبالا، وقد استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإنجاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر، لكنه لا يتصور منه أن يطغى إليه أن يصغي إليه، ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وأجيب بأن في بقية الحديث الإشارة إلى كلامة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله فالمعصوم من عصم الله تعالى، فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه. وقيل المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وإليهما الملك والشيطان، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وقوله لا تألوه خبالا، أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم، وهو اقتباس من قوله تعالى لا يألونكم خبالا. ونقل ابن السيني عن أشهب أنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر وليكن ثقة مأمونا فطنا عاقلا.